بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس الثامن من مجالس شرح كتاب الأربعين النووية، وقد وقفنا عند الحديث 31.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.
هذا الحديث من الحديث الأربعة التي قيل أن مدار الإسلام عليها، وهي الأول والعاشر والثالث عشر وهذا والثاني عشر وهذا الحديث. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله. فهذا هنا سأل عن أمر يكون سببا لمحبة الله سبحانه وتعالى له، وهذا هو المقصد الأعظم. وأحبني الناس، كذلك إذا عملت عمل من الأعمال يحبني الناس. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. أرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى الزهد في الدنيا. ما معنى الزهد؟ الزهد لغة الإعراض، الإعراض عن الشيء يعني لاستقلاله واحتقاره، فهذا يسمى زهد. والزهد في تعريف العلماء يعني في الشرع هو ترك ما لا ينفع، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين عن شيخه شيخ الإسلام، قال: إن الزهد ترك ما لا ينفع، والورع ترك ما قد يضر. فإذا زهد الإنسان في الدنيا أحبه الله جل وعلا، لأنه إذا ترك الدنيا وهي لا تنفع بالنسبة للآخرة وليس فيها نفع بالنسبة للآخرة سوى أنها مزرعة للآخرة، إذا زهد في الدنيا الإمرغ في ملذاتها وشهواتها والأمور التي هي مباحة يتوسع فيها ويحرص عليها، فإن الله عز وجل يحبه لأنه مشغول بطاعة الله سبحانه وتعالى، فيترك مثلا بعض المباحات لأنه مشغول بالطاعات، هذا زهد في الدنيا ما رغب فيها. يعني يترك بعض الأمور التي يحرص الناس عليها من الكماليات اشتغالا بالأمور التي تنفعه، لأنه لو اشتغل في هذه المباحات وأكثر منها أدت إلى ترك ما ينفعه من طاعة الله سبحانه وتعالى. والثانية قال: ازهد في الدنيا يحبك الناس، ازهد فيما عند الناس يحبك الناس. الناس متى تحبك؟ إذا تركت سؤالهم وما رغبت في شيء من أيديهم. طبيعة البشر، ما دامك تعطيه يحبك، إذا سألته وقلت أعطني كذا أو ساعدني في كذا يبدأ معيار المحبة يقل. ولذلك دائما لا تسأل الناس شيء، يحبك الناس. لا تنافس الناس على الدنيا، يحبك الناس. نافستهم على الدنيا أصبح الناس يبغضونك. إذا تركت دنياهم لهم الناس تحبك لأنك لا تنافسهم على هذه الدنيا. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة جدا، أولها إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، والمحبة صفة فعلية، وغاية الأمور العظيمة أن يحبك الله. وكما يقول العلماء: ليس الشأن تحب الله، ولكن الشأن أن يحبك الله جل وعلا، لأن الكل يدعي أنه يحب الله سبحانه وتعالى، لكن محبة الله تحتاج إلى عمل. ومعيار هذه المحبة هي اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الفائدة الثانية: علو همم الصحابة. هنا سأل عما ينفع، وأعظم ما ينفعك أن يحبك الله عز وجل. الفائدة الثالثة: مشروعية السؤال عن فضائل الأعمال. الآن هو سأل عن مسألة شرعية يعني مثل حكم فقهي، لا، سأل عن فضائل الأعمال، شيء في فضل. والفضائل والمسائل كلها مهمة، لكن مسائل أهم، لأن بعض الناس قد ينشغل في الفضائل ثم يترك المسائل ويبقى على جهله، يعرف فضل كذا فضل كذا فضل كذا، لكنه ما يعرف المسألة الشرعية. مثل بعض الناس وبعض الجماعات تجد عندها معرفة الفضائل، الترغيب في الصلاة في الصوم في كذا، لكنه في مسائل الصلاة ما يعرف، جاهل، وهذا غلط عظيم. العلم مسائل وفضائل، والعلم الذي يحتاجه الناس هو المسائل ثم الفضائل تتبع ذلك. الفائدة الرابعة: لا حرج على الإنسان أن يطلب محبة الناس له، لا مانع شرعي من ذلك، يعني بعض الناس قد يقول لماذا أرغب في محبة الناس، هذا رياء، هذا كذا، هذا لا حرج فيه، هذا ليس برياء ولا غير ذلك، ولا حرج أن تبذل من الأسباب ما يكون سببا في محبة الناس لك، من ذلك أن تجهد فيما عندهم، أن تحسن إليهم، الكلمة الطيبة، الابتسامة، كل هذه من أسباب محبة الناس لك. الفائدة الخامسة فضيلة الزهد في الدنيا. الفائدة السادسة أن الزهد مرتبة أعلى من الورع. الورع ماذا قلنا؟ هو ترك ما قد يضر، أما الزهد لا، ترك ما لا ينفع. الورع أنت بين أمرين، هذا قد يضر قد لا يضر، الزهد لا أرفع منه، أنك تركت شيء ما ينفعك. ولذلك من الزهد مثلا ترك اللباس الثمين، ترك بعض الأمور، لأن هذا من الزهد في الدنيا. الفائدة السابعة أن الزهد في الدنيا من أسباب محبة الله للعبد. الفائدة الثامنة والأخيرة الترغيب في الزهد فيما عند الناس من الدنيا. بعض الناس يا أخوان فيه حرص وجشع فيما عند الناس وفيما أيديهم، فتجد دائما حريص، يتجاوز هذا إلى درجة السؤال، عطني يا فلان، ساعدني يا فلان، وهذا شيء مذموم. إذا كان لغير حاجة فهذا محرم، من سأل الناس تكثرا جاء يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. ولو احتاج واستغنى عن الناس بالله هذا أفضل، لأن من استغنى بالله أغناه الله جل وعلا. وأعظم من السؤال أن الإنسان يسترخص دينه لأجل الدنيا الناس، فهذا أعظم وأعظم، فتجده يبيع دينه بثمن من الدنيا قليل، يعطي الناس على أهوائهم، عند تاجر، عند ناس يعني مواطنين عاديين، عند صاحب ملك، فتجده يرخص دينه، يبيح المحرمات حتى ما يعطي شيء من الدنيا أو أن الناس تحبه. قضية هي قضية أنك فقط عند الحاكم أو قضية أنه تاجر ترضيه، حتى العامة لما تقدم لهم فتاوى رخيصة تبيح لهم المحرمات حتى يحبك الناس ويثنون عليك، هذا من استرخاص دينك. وأخطر الناس من يسترخص دينه لأجل الدنيا، وأسوأ منه والذي يسميه العلماء الخسيس أو الدني من الناس، من يبيع دنياه، عفوا، من يبيع دينه لدنيا غيره، يعني يبيع دينه لأجل دنيا غيره، يقول لا حلال، وهذاك يرتكب محرم ويكون سبب في أمر محرم عظيم وهو ما استفاد شيء أصلا، فقط باع دينه من أجل دنيا غيره، هذاك المستفيد مثلا، إما في شيء محرم أو في مال محرم أو طريقة محرمة، وهذا ما استفاد إلا أنه جاءت على ظهره الآثام عند الله عز وجل يوم القيامة. نعم.
الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا.
نعم، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. الضرر ما هو؟ إلحاق مفسدة بالغير، هذا هو الضرر، إلحاق مفسدة بالغير إلا لموجب شرعي أو موجب خاص. لماذا قلنا إلحاق مفسدة بالغير ثم قلنا إلا لموجب خاص أو لموجب شرعي؟ لأن مثلا قطع يد السارق إلحاق ضرر بالسارق، لكن لا يسمى ضرر لأنه لسبب شرعي. سجن المفسد الحق ضرر به، تقييد حريته كما يقال، لكنه لأجل مصلحة شرعية، أما خاصة ولا عامة، فهذا لا يعتبر من الضرر. إنما الضرر أن يلحق مفسدة بالناس بغير سبب شرعي. قال ولا ضرر. العلماء اختلفوا في معنى قوله لا ضرر ولا ضرر، هل هما شيء واحد؟ لسبب قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام، هل هذا يدخل في باب التأكيد؟ هل النبي أكد مثلا يقول لا ضرر ولا ضرار؟ المراد به التأكيد، كقولك الصلاة الصلاة، تكرار هذا للتأكيد. قال بعض أهل العلم قال هذا ليس للتأكيد، لأن الأصل أن تكرار الكلام للتأسيس يفيد معنى آخر جديد، أنك الآن أسست عبارة أخرى جديدة نستفيد منها. لماذا قلت لا ضرر؟ قلت لا ضرار، إذا معنى أن الضرار غير الضرر، هذا هذا المراد. إذا ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما اختلف هذه العلماء اختلافا كثيرا. أول ذلك أن الضرر إلحاق مفسدة بالغير مطلقا، أما الضرار إلحاق مفسدة بالغير على وجه المقابلة. مثاله إنسان أتى إلى سيارة وكسرها وذهب، هذا يسمى ضرر. أو أتى إلى إنسان فكسر يده، هذا يسمى ضرر. والضرر على وجه المقابلة، كسر يدك فكسرت يده، هذا يسمى ضرر مثلا، على غير القصاص طبعا. القول الثاني أن الضرر من واحد والضرار من اثنين، فضرر يقال إذا صدر من شخص واحد، أما إذا كان اثنين فهذا يعتبر ضرار ولا يعتبر ضرر، لأن ضرار مصدر ضار وفاعل دائما فاعل لا تكون إلا من اثنين، قاتل تكون من اثنين، ضار تكون من اثنين، وهكذا. القول الثالث أنهما لفظتان بمعنى واحد تكلم بها النبي عليه الصلاة والسلام على أي وجه، وجه التأكيد، أنه أراد أن يؤكد فقط على أي لفظ كان، ضرر ضرار أيا كان معناه، لفظه عفوا معناه واحد، وهو تحريم الحاق الضرر بالمسلمين. القول الرابع أن الضرر هو الذي لك فيه منفعة وعلى جارك مضرة، هذا يسمى ضرر، أما الضرار ليس لك فيه منفعة وعلى جارك المضرة. مثاله قلنا الضرر هنا القول الرابع أنه لك فيه منفعة لكن على جارك مضرة، أما الضرار لا، ليس لك فيه منفعة وعليه مضرة. مثال مثلا إنسان أراد أن جدران مثل الفقهاء جدران قليلا كانت متلاصقة، فلو ضربت مثلا مسمار في جدارك أدى ذلك إلى ضعف جدار جارك، صار فيه تشقق، هذا يعتبر ضرر لأنك أنت انتفعت بهذا المسمار، أو مثلا تركب ديكور أو غير ذلك فتكسر بيت جارك تضرر في هذا، تكسر ديكور وتسبب الضرب الذي عندك مثلا لو كانت الجدران متلاصقة. أما الضرار لا، ليس لك فيه منفعة، ما لك منفعة، مثلا وضع حديدة على الطريق تضر وتضر الناس، ما له فيها منفعة هذه الحديدة لكنها تضر الناس، هذا يسمى ضرار. القول الخامس يقول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله أن الضرر يحصل بدون قصد، أما الضرار يكون بقصد، مثل يقول ألحق الضرر بممتلكات الغير لكن من غير قصد، يلف مثلا دعم سيارته هذا ضرر، والضرار لا يكون بقصد، تريد الاصطدام في سيارته. هذا فرق بين الضرر والضرار. قال حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، المسند ما هو؟ ما اتصل سنده إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، والحديث الحسن ما قل عن درجة الصحيح إما لضبط رواته أو لغير ذلك. قال وراه مالك في الموطأ مرسلا، المرسل ما هو؟ ما سقط منه الصحابي، هذا يقال هذا مرسل، يقول التابع قال رسول الله، هذا يعتبر حديث مرسل، والمرسل من قسم الضعيف، لأن من شروط الصحيح اتصال السند، هذا ما اتصل السند، التابع ما أدرك النبي عليه الصلاة والسلام ولا سمعه. قال مرسلا عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام فأسقط أبا سعيد من الإسناد، وله طرق يقوي بعضها بعضا، وهذا الحديث حديث صحيح وهو من قواعد الدين. نعم، ويشهد له طبعا أحاديث كثيرة جدا تشهد لهذا الحديث، مثل أن دماءكم وأموالكم حرام عليكم في يومكم هذا، هذا حديث يشهد لهذا الحديث، لأن الحاق ضرر بالمسلمين سواء اعتداء على أموالهم أو على أنفسهم. هذا الحديث فيه فوائد، الأولى حرمة الإضرار بالمسلمين، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من ضار مسلما. هذا يشمل ماذا؟ أي ضرر المسلمين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لعن من تغوط في طريق الناس أو في ظلهم. لماذا؟ لأن الحق ضرر المسلمين. شجرة تحتها ظل يريد الناس القعود عليه وأنت وفلان قضى حاجته عندها، الحق ضرر المسلمين، أنا لا يستطيع الجلوس عندها سبب هذا الغلط. إزعاج الناس بصوت السيارة هذا ضرر وما في ضرر. تضحية ساعة وساعتين الحق ضرر بالناس في أسماعهم، إما عدم نومهم أو عدم راحتهم أو إرعاب الأطفال أو غير ذلك، هذا محرم لأن الحق ضرر المسلمين. إتلاف المرافق العامة للدولة هذا حرام لأن الحق ضرر المسلمين، الناس المرافق هذه يحتاجون إليها، أو استغلالها استغلال شخصي لأن هذا الحق ضرر المسلمين، ليس من حقك هذا، هذا من حق الناس. وكذلك مثلا من الضرر الحق منع تقسيم الميراث، هذا الحق ضرر بورثة، يقول لا ما نقسم الميراث حتى يدور الحول على وفاة والدي أو سنتين أو ثلاث أو أنا أحفظ لكم ميراثكم لا نقسمه، لا يجوز. الواجب المبادرة بتقسيم الميراث، هذا حقهم، بأي حق تمنعهم؟ أن تريد الاستفادة من الميراث قل أنا ما أريد الاستفادة، إذن أعطي كل ذي حق حقه. أي ضرر يا أخوان فيه للناس هذا محرم لأن النبي قال لا ضرر ولا ضرار. الفائدة الثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، هذه قاعدة في كل شيء، أي شيء فيه ضرر على المسلمين محرم. أنا واحد قال لك يا أخي أنا قطيت زبالتي في الطريق أمشي على الخط وقطيت الزبالة، يجوز ولا ما يجوز؟ تقول حرام. ليش؟ السبب ما هو؟ الحق ضرر بالناس يا أخي. إذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عن رجل أزال شجرة بالطريق شكر الله له وغفر له، أنت كيف تفعل ضده من الحق الضرر وتعطيه للناس؟ ولذلك من صور الحق الضرر وتعطيه للناس المظاهرات. لما يقول احنا سوينا اعتصام ولا مظاهرة وين؟ على الطريق، وأغلق الطريق على الناس، هذا محرم لأنك الحق ضرر المسلمين، هذا من أسباب تحريمها. عطلت الناس، أنت بتسوي مظاهرة أنا أشعل فيك، أنا بروح في طريقي، لماذا تغلق الطريق؟ رح يا أخي البر وسوي مظاهرة هناك واعتصام، ما يسوي. ليش؟ لأنه يريد تعطيل مصالح الناس، يريد الضغط. لكن لو تقول أروح البر ما يروح، ما يريد هذا، فهذا من الحق الضرر المسلمين. أنا غير مسؤول عنك أنت، بتريد تفعل ما تفعل أمرك إلى الله عز وجل، لكن لا تلحق الضرر بالناس. أيضا من الفوائد ورود النفي في موضوع في معنى النهي، لا ضرر هذا نفي لكنه بمعنى ماذا؟ النهي، لأن لا فيها لا الناهية وفيها لا النافية. لا الناهية تدخل على فعل المضارع فقط وتجزمه، وهي تفيد طلب الامتناع من فعل الشيء، هذا لا الناهية. مثل قولك لا تنظر إلى ما حرم الله، هذه لا إيش؟ ناهية. لماذا؟ لأنها أولا جزمت فقلت لا تنظر، ما قلت لا تنظروا، إنما قلت لا تنظر. الجزم من السكون هذا علامة علامة الجزم، وتنظر هذا فعل مضارع، وأفادت ماذا؟ امتناع عن الفعل، إنك لا تنظر إلى الأمر المحرم. أما لا النافية فتدخل على الاسم وتدخل على فعل المضارع كذلك، لكنها كذلك تدخل على الاسم. مثل قولهم مثل لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، الآن دخلت على اسم رجل اسم. أو مثلا نفس المثال المتقدم أنت لا تنظر إلى ما حرم الله، هذه لا إيش؟ النافية، لأنها ما جزمت أنت لا تنظر إلى ما حرم الله. ففرق بين لا النافية ولا الناهية، وهذه ليس فيها طلب الامتناع، يعني أنت لا تنظر لا يجوز لك النظر، إنما فيها خبر أنك أنت لا تنظر إلى ما حرم الله عز وجل. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر، وضرر اسم، لكنها دخلت هنا يعني النافية بمعنى الناهية. الفائدة الرابعة تحريم الإعانة على الضرر، أي ضرر. الفائدة الخامسة وجوب إزالة الضرر. الضرر يزال كما هي قاعدة من القواعد العظيمة عند الفقهاء، أي ضرر يزال. والله ابنك كسر سيارة وهو غير مكلف، عليه إثم ما عليه إثم، لكن الضرر يزال. الآن ولدك ما عليه إثم لكنه يزال هذا الضرر، تصلح سيارته. ناقتك دخلت في مزرعته فأفسدت الزرع، الناقة غير مكلفة ما عليها إثم لكن الضرر يزال، الواجب عليك حفظها. وهكذا الفائدة السادسة والأخيرة، الفرق بين الضرر والضرار كما تقدم. قلنا لأن أن الرسول عليه الصلاة والسلام أصلا أن كلامه لا يتكرر لغير حاجة، لا بد تكون هناك حاجة، فالتأسيس عند العلماء أولى من التأكيد.
نعم. الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لدعا رجالنا موالى قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعى واليمين على من أنكر.
البينة على المدعي،
لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وأصله في الصحيحين.
هذا الحديث هذا الحديث قاعدة من قواعد الشريعة وأصل من أصول الأحكام، وهو عمدة عند القضاة. أي قضية فيها تنازع أو تخاصم هذا الحديث مرجع إلى القضاة. يقول عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعواهم، الناس يدعي بعضهم على بعض، لكن لو أعطي الناس بدعواهم لا ذهبت الأموال والدماء. يأتي إنسان فيقول: هذا هو الذي قتل أخي، أخوه مقتول في صحراء، قال هذا الذي قتله، إذن عليه القصاص أو الدية، ويروح يأخذ منه دية مبلغ وقدره، يصير الأمر سهل. أو هذا الرجل أطلبه مثلا 10 ملايين دينار، منين تعطيني 10 ملايين ولا منين أدفع لك 10 ملايين؟ هذه دعوة، لكن الدعوة هذه لابد من إيش؟ بينة. قال عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماءهم. يصبح الأمر فساد، كل واحد يدعي دمه عند فلان وفلان يدعي ماله عند فلان، لكن ما هو الحل؟ قال: بينة على المدعي. البينة ما يبين به الحق، أي شيء يبين به الحق، يعني دليل، مثل ما نقول دليل على الأمر، هذه البينة. البينة على المدعي، المدعي هو اللي يطلب، والمدعى عليه هو الذي يطالب. زيد يقول: من فلان أطلب عمر 1000 دينار، زيد هو المدعي، والمدعى عليه من؟ عمر. من يطلب من زيد؟ بينة، أتي بدليلك، بينتك ما هي؟ شهود، فلان وفلان شهدوا عليني أنا أعطيته 1000 دينار، أو ورقة توقيع عمر أنه أخذ فعلا 1000 دينار مثلا. الآن في زماننا هذا أوراق وغير ذلك مثلا، أو تصوير مثلا بالفيديو إذا ما كان فيه تلاعب فيه، وهو يقر نعم لك عليه كذا وكذا. أي بينة يرضى بها القاضي إذا عرف أنها بينة. إذا القاضي ما قدر أنها بينة، مثلا تسجيل صوتي قال: لا هذا صوت متلاعب فيه مثلا، إذا أثبتت الأدلة أنه متلاعب فيه ما يعتبر بينة. وهكذا واليمين على من أنكر، البينة على زيد. طيب وعلى عمر؟ زيد ادعى على عمر أنه يطلب 1000 دينار، جيب بينتك يا زيد. قال: والله ما عندي بينة. أنت يا عمر مطالب إيش؟ باليمين. تعرفوا البينة أقوى من اليمين، اليمين يستطيع أي أحد يحلف ويكذب، لكن بينة لا، البينة لا، ما يستطيع أن يدعي بينة وهي غير موجودة إلا أن يكون صادقا. لماذا جعل جانب المدعى عليه أضعف من جانب المدعي؟ لأن الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة. أنت المدعي، أنت الآن دعيت عليه دعوة، إذن أنت اللي تأتي بالبينة. يقول أسأله قال ولا ما قال، أنت دعيت عليه أنه قال، أتي ببينتك. الأصل أنه ما نسأله، الأصل أنه تأتي ببينتك، ولذلك المدعى عليه هو الذي يعني يأتي باليمين، أما المدعي هو الذي أتى بخلاف الأصل. الأصل براءة ذمة الناس، من مال، من نفس، من غيره، هذا هو الأصل. أنت الآن ادعيت خلاف الأصل، إذن لا بد تأتي ببينة ودليل على ذلك. أما كما قلنا أن اليمين على المدعى عليه هذا هو الأصل، إلا في حالات نادرة يكون المدعي عليه يمين، هذه حالات نادرة خاصة قليلة جدا، أن المدعي يأتي باليمين ما يأتي ببينه. مثل إيش؟ القسامة. القسامة ما هي؟ أن يدعي أناس أن أناسا قتلوا ابنهم، توجد شبهة، ابنهم مثلا وجدوه في المنطقة ميت، وهم في منطقة ثانية، قرية ثانية، قبيلة، وهؤلاء قبيلة، وفي شبهة عندهم، قالوا هذه القبيلة هم اللي اقتلوه، عندكم بينة؟ قالوا ما عندنا بينة، أنا وجدناه في أرضهم، يمكن أي أحد خذاه وقطه في أرضهم، يعني يدعي عليهم حتى يسبب لهم الحرج والفتنة وغير ذلك. ماذا نصنع؟ تقسمون، اللي هم المدعي هو الذي يقسم، 50 منكم يأتون فيقسمون أن أولئك هم الذين قتلوه، وهؤلاء يقسمون أنهم ما قتلوه، هذه تسمى القسامة، لأن الأصل كما قلنا لكم أنه يأتي ببينة، لكننا خرج عن بينة إلى اليمين لأن فيها شبهة، شبهة مثل ما يقولون شبهة جنائية، فيها شبهة أن هذا يحتاج إلى يعني أمر عظيم، وتضيع دمه في إشكال. لو قلنا ما عندكم بينة توكل على ما لكم شيء، يكون فيه ضياع دمه، والشبهة موجودة وقائمة. إذن حتى نحفظ الدماء، أمر الدماء عظيم، نقول يقسم منكم 50، هذه تسمى القسامة. قال حديث حسن إلى آخره. والحديث هذا أصله في الصحيحين كما قال المؤلف هنا، والحديث في الصحيحين قال: يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. هذا الحديث يعني فيه فوائد عظيمة. الأولى أن الشريعة جاءت لحماية أموال الناس ودمائهم، فلذلك ما يتساهل في هذا الأمر. الفائدة الثانية أن البينة على المدعي، وإلا وقع أكل أموال الناس بالباطل، والبينة تكون بالدليل القاطع كما ذكرنا، أو شهادة، واستشهدوا شهدين من رجالكم، أو مثلا بينة، يعني بينة يظهر عليها يعني القرينة القوية، وهذا ترجع للقاضي حكمه. مثاله: إنسان اختلف اثنان على ساعة، ساعة قيمتها 100,000 دينار، وهذا فقير وهذا رجل غني، القاضي يحكم لمن؟ للغني، لأن هذه فيها بينة إن أنت ما تستطيع شراء هذه الساعة، من أين أتت ب100,000؟ واضح؟ فهذه ترجع إلى القاضي. وأحيانا قد تكون بقرائن، قرائن. مثاله: سليمان وداود عليهم السلام اختصمت امرأتان في طفل، عندهما طفلين، أتى ذئب فأكل أحد هذين الطفلين، اختصم إلى داود فقضى بماذا؟ إنه للكبرى، هذا ابنك الحي موجود للكبرى وحرم الصغرى. مر على سليمان فقضى بينهما فقال: إن الطفل هذا يقسم بالنصفين، نقطع بينكم، نعطي الكبرى نصه والصغرى نصه. الصغرى قالت: لا، هو لها، فقضى به للصغرى. كيف؟ لماذا؟ لأن قلبها ما ترضى يكون عند أختها لكن ما يموت. الكبرى رضت على طول لأنها تريد حرمانها، كما مات ابني يموت ابنك. فكانت هذه من سليمان، ففهمناها سليمان، وكلنا أتينا حكما وعلما. فهنا قرينة، عرف أن هذا للصغرى، أعطاه للصغرى عليه الصلاة والسلام. الفائدة الثالثة: اليمين على المنكر. الرابعة: قدم الأموال هنا، لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، قدم الأموال لأن الخصومة فيه أكثر، الخصومة في الدماء قليلة، يعني واحد يقول إن فلان قتل فلان، هذه قليلة، حالات نادرة تحصل مثلا في قضية القسامة، حالات نادرة. أما الأموال هذا يكثر، كثر من الناس يدعون على الناس أموال، يقول: أنا أعطيت، أنا أطلب كذا، أنا كذا، هذه خلافات لا تحصى، وذلك قدم الأموال. الفائدة الخامسة أن دم المعصوم وماله لا يستحل ولا يستحق بمجرد الدعوة، فالأصل براءة الذمة. أن دم المعصوم وماله لا يستحل ولا يستحق بمجرد الدعوة، فالأصل براءة الذمة. هذا هو الأصل. الفائدة السادسة صيانة الشريعة للحقوق. نعم.
الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
هذا الحديث أيضا من الأحاديث العظيمة النافعة جدا. هذا الحديث يرجع إلى قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة من فرائض الله جل وعلا، لأن به قوام الدين، تنكر الشرك، البدعة، المعصية، كل المنكرات. فكل ما يسمى منكر مما يخالف شرع الله عز وجل أو مما نهى الله عز وجل عنه، هذا يسمى منكر. إذن يجب عليك إنكاره وألا تتساهل في تركه، لأن ترك إنكار المنكر يعتبر إقرارا للمنكر، ويسبب انتشار المنكر وظهور المنكر بين المسلمين، وذلك يجب على كل مسلم أن ينكره سواء كان حاله صالحا أو غير ذلك. لا يشترط في إنكار المنكر أن تكون تقيا عالما ورعا، إنما يشترط فيه أن تكون عالما أن هذا منكر، أن تعرف أن شرب الخمر منكر لا بد تنكر شرب الخمر وتجاهر بهذا ولا تتساهل فيه، أن تعرف أن التبرج والعري هذا منكر أنكره بجميع الوسائل المتاحة لك الشرعية. عندك مثلا هاتف، وسائل التواصل الآن في تويتر أو انستغرام أو اليوتيوب وغير ذلك، أنكر. هذا واجب على كل مسلم. المهم أن تعرف أن هذا منكر، هذا الشرط الأول، أن تعرف أن هذا منكر. العلم لا يشترط في من ينكر المنكر أن يكون تقيا معصوما، لأن لو اشترطنا أن الذي ينكر المنكر يجب أن يكون تقيا ورعا لما أنكر أحد المنكر. عامتنا نحن عصاة، عندنا ذنوب ومعاصي، إذا لا ننكر المنكر. يقول النووي رحمه الله، يقول بعض أهل العلم، يقول: حق على من يشربون الخمر أن ينكر بعضهم على بعض. شوفهم يشربون الخمر لكن ينكر بعضهم على بعض، لماذا؟ لأن شرب الخمر منكر، وسكوته عن المنكر منكر. جمع كم منكر الآن؟ منكرين. ولذلك الآن بعض الناس يقول لك: يا أخي لا تستشرف علينا، أن أنت حاط نفسك يعني ما شاء الله تقي ورع صالح. لا، مو شرط أن يكون تقي ورع صالح، لكن لا أرضى بهذا المنكر. يريدون سعد المجتمع وانحلال أخلاقه ودماره، ولا يريد أن ينكر عليهم أحد. كل ما أنكر عليهم أحد قال: أنت شوف نفسك، أنت كذا وكذا. أنت حتى لو ظهر إنسان صالح تقي ورع تكلموا فيه، يعني ما يريد أن أحد ينكر عليهم. لا يشترط، حتى لو كان عندي تقصير، كنت إنسان عامي عندي معاصي، لكني لا أرضى أن بلادي استباح فيها الخمور والزنا والرذيلة، ويظهر أهل الفجور والفسق في المجالس وفي مواقع التواصل، ينشرون الشر بين الأمة. هذا ما أرضى به، لابد أنكره وشنع عليهم في النكير حتى أردعهم. يا أخوة، لو تركنا صاحب المنكر يجاهر بالمنكر ونحن سكوت لا ننكر المنكر، هذا يؤدي إلى المجتمع يتقبل هذا المنكر، يسمع أمر عادي. الآن واحد يمر بعض البلدان، يمر يرى الخمارات لا يتمعر وجهه، خلاص اعتاد عليها ما عنده مشكلة فيها. يرى العري في بلاده لا يتمعر وجهه، لأن أصبح هذا المنكر كالمعروف عنده، نصر عليه والسلام. بل أحيانا مسكين ما يستطيع حتى ينكر المنكر هذا. الآن ترون حتى بعض الأسواق بعض النساء تأتي شبه متعرية، الثوب قصير جدا، إذا سكت عنها حتى النساء فإنها ستؤثر على البنات، وتكون مثل الطعام الفاسد الذي يفسد الطعام. قال الله: هذه حرية، كيفي أنا ضريتك ما ضريتك، حتى لو ما أنت تضرني كيف ما تضرني، حتى لو ما ضريتني شخصية، لكن تضر دين الله عز وجل، تضر المجتمع، تفسد المجتمع. لا بد تنكر. حتى الذي تراه في الأسواق يطارد النساء ويعاكس، أنكر عليه. يا أخي ما يجوز الفعل هذا. أنت إذا أفسدت نساء المسلمين، من يبقى غدا لتتزوجه؟ ابنك من تزوج إذا المجتمع فسد بسببك أنت وسبب فلان أو فلان؟ تبحث لا تجد، لأنك أنت أفسدت النساء. فالإنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كل على حسب. الخطيب في المسجد، عندك في مواقع التواصل، في في مجلس ديوانية أنكر هذا المنكر، لا تسكت عن المنكر. أيضا القضايا مهمة، بعض الناس قد ينكر المنكرات لكن ينكر بالمنكر، لأن المنكر أحيانا إزالته يتسبب خلفها منكر أكبر منه. إنسان مثلا يشرب الخمر يقول أنا أريد أن أنكر المنكر عليه حتى لا يشرب الخمر أقتله، هذا أنكر ولا ما أنكر؟ أنكر، لكنه أتى بمنكر أكبر منه وهو قتله، دمه ليس بحلال، هو معصوم، كيف تقتله؟ الحد الشرعي يجلد، أنت ولي أمر تجلده، أن تقيم عليه حد، أن تعزره، أنت لست ولي أمر، ولي أمر هو الذي يقيم الحد عليه، هو الذي يقيم شرع الله عز وجل عليه. إذن أنا ماذا لي لك إنكارك باللسان كما سنبين في الحديث. المهم يقول ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين أن درجات إنكار المنكر أربع: أن ينكر المنكر ويخلفه منكر أكبر منه، أو ينكر المنكر ويخلفه مثله، أو ينكر المنكر ويقل لكن ما يزول، الرابعة أن يذهب المنكر ويأتي المعروف. الحالة الأولى أن ينكر المنكر ويخلفه منكر أكبر منه، هذه محرمة، إنكار هذا المنكر محرم. الحالة الثانية أن يقلل المنكر، فهذه مطلوبة. الحالة الثالثة أن يكون يأتي بمنكر مساوي له، هذه موضوع اجتهاد، ينظر هل المنكر هذا أخف أو هذا أخف. الرابع أن ينكر المنكر ويزول ويأتي بعد معروف، هذه واجبة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، كيف أغير بيدي؟ حسب قدرتك، القدرة شرط في إنكار المنكر. أن تكون عندك قدرة في بيتك، دخلت بيتك لابنك مثلا ينظر إلى شيء محرم في التلفاز، تنكر تغير القناة تلغي القناة، هذا إنكار منكر باليد. وجدت مع آلة لهو طرب يدق العود تأخذه وتكسره، هذا إنكار منكر، أنت تستطيع. طيب في الشارع، في الشارع مثل كما قال الإمام أحمد، قيل له مثل ماذا يا أبا عبد الله؟ يعني ينكر بيده مثل ماذا؟ قال مثل أن يفرق بينهم. يقول فمررت بأحمد وجد صبية يتقاتلون وفرق بينهم، مريت بالشارع اثنين صغار يتقاتلون تضاربون، هذا منكر ولا ما هو منكر؟ منكر. ماذا تصنع؟ تنكر بيدك كيف؟ تفرق بينهم. وجدت مثلا في الطريق شجر أو شوك وضعوه لتعطيل حركة الناس، تأخذه وتزيله. بعض الناس في عقله أن إنكار منكر بيد معناته يضرب الناس في الشارع، يفجر له محل، يقتل أحد، لا لا، هذا منكر، منكر هذا هو المنكر بعينه. ثم المنكر إذا أنكرته لابد أن لا يترتب عليه مفسدة أكبر. لنفرض الآن خرجت ووجدت لوحة فيها صورة متبرجة، وأنا أخذت هذه الصورة وكسرتها وصورني أحد، وهذا هاجموا أهل الدين وأهل الطاعة وقالوا هؤلاء شف كيف يتجاوزون القانون، يعتدون على الناس وإلى آخره، وصار فيه مفاسد عظيمة على أهل الدين، هنا يكون إنكار المنكر هذا محرم، محرم. طيب أنا أقرأ في كتب بعض العلماء قال مثلا أن يكسر وأن يفعل، إذا كان الضرر فيه عليك أنت لوحدك وأنت تتحمل الضرر يجوز. لنفرض أن القانون يقول تكسير اللوحة تسجن يوم واحد، وجوز كسرها، لكن هذا كسرته تسجن يوم واحد، كسرها يوم واحد تقدر تصبر جزاك الله خير، لكن لو قال والله تسجن سنتين ما تصبر على هذا، يترتب على سجن سنتين تعطي مصالح كثيرة جدا في دينك ودنياك، هذا ضرر كبير. أو قالوا لك لا تكسرها تركب لوحتين بدالها، بدال الصورة أنت الآن ماذا صنعت؟ أنت حطيت صورتين، صار منكر أكبر وأكبر. إذن قضايا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليست راجعة إلى حميتك، نعم إنسان يغضب لكن أحيانا لابد تتعقل تنظر، العاطفة أحيانا تكون عاصفة كما يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، العواطف عواصف، لابد تضبط غيرتك على دين الله عز وجل. أحيانا بعد طلبة العلم يأتي يرى منكر فتجده يقول أين طلاب العلم، ويبدأ يشتم طلاب العلم وينتقصهم ويطعن فيهم، الآن أنت وقعت في منكر، ما علاقة طلاب العلم في هذا المنكر؟ إنكار منكر فرض عين ولا كفاية؟ فرض كفاية بالإجماع، إذا أنكره البعض سقط عن الباقين، خلاص أنت أنكر المنكر وترك طلاب العلم، لماذا تشتم طلاب العلم؟ الآن مثلا ترون بعض الناس طلاب علم مثلا تنكر أنت مثلا بدع وهو يرى معاصي، يقول لماذا تنكرون هذا الأمر؟ أنكروا معاصي تتركونها وتنكرون فقط البدع. إنكارنا للبدع واجب وإنكارنا للمعاصي واجب. لنفرض أننا تركنا إنكار المعاصي وإنكارنا البدع، الواجب عليك أن تنكر المعاصي. يا أخي كملنا، أنت ما تقول تكامل بين طلاب العلم، أكملنا. أنت تنكر المعاصي نحن ننكر بدع. هو لا يريد هذا، هو يريد أن يكف لسانك عن البدع وأهل البدع، لا تنكرها وفقط تكون مشغول في المعاصي، هذا غير صحيح. البدعة أعظم من المعصية، إذن إنكار بدعة أكبر ثوابا من إنكار المعصية، حتى لا يخلط لك هذه في هذه، وإنما هذه تنكر وهذه تنكر. أو أحيانا يأتي بعض الناس يقول أنتم لا تنكرون كذا، أنت كيف عرفت أننا لا ننكر؟ من أين عرفت؟ ما شاء الله، أنت تابعت أحوالنا كلها ما تركت شيء. أنا ما سمعتك، عدم سمعك، عدم العلم بالشيء لا ينفي الشيء. يمكن أنا تكلمت في المسجد، أنا الذي أستطيع في المسجد، عطني قناة تلفزيونية وأنا أخرج فيها وأنكر هذا المنكر، القناة ما تقبلني، المسجد يقبلني، خلاص أنا أنكر المنكر هذا في المسجد. هم يريدون ماذا؟ يريدون فقط سكوتك، يريدك أن تسكت لا تنكر شيء، يريدونك أن تنكر على مزاجهم. إما تتكلم مثل ما تتكلم الآن، تتكلم مثلا عن قضية قالك طيب وينك من الفساد؟ الحين عرفت أن الشجرة هذا الكريسمس حرام، وينك من الفساد؟ مالك ولا كلمة. ما شاء الله عليك، أنت تابعتني من 10 سنوات ما عمرك سمعت لي كلمة؟ 10 سنوات أو 20 سنة من الفساد مثل ما تقول، ولا مرة سمعت لي كلمة؟ كيف عرفت أني ما تكلم عن الفساد؟ ثم هذا منكر وهذا منكر، هب أني أنا سكت عن هذا المنكر، إنكار هذا المنكر واجب. يعني أنا لازم أنكر كل المنكرات أو لا أنكر المنكرات؟ هذا غلط. إنما فرض كفاية، إذا أنت أنكرت منكر وأنا أنكرت منكر آخر، الحمد لله خير وبركة. لأنه لا يشترط في كل المجتمع أن ينكر هذا المنكر، وإنما لو ظهر إنكاره في المجتمع الحمد لله خير وبركة، وكل على حسبه. فقضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي قضية مهمة، لكن أيضا قضية حساسة. لا يخلط يأتيك إنسان مفسد يريد أن يخلط عليك هذه بهذه بهذه، يريد هو هذا الأمر. قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. قلنا متى؟ عند القدرة. السلطان ولي الأمر الأمير هو يستطيع أن ينكر بيده لكل أحد، إما ضرب أو سجن أو عقوبة أو تعزير أو غير ذلك، لأنه صاحب السلطة، مسؤول مثلا في عمله يقول هذا عاقبه وهو له حق في هذا، عاقبه فلان اسجنوه أو فعلوا كذا وكذا، هذا إنكار منكر باليد. أو فإن لم يستطع، ما كان له استطاعة، أنت ما تملك الناس، إنسان ما تستطيع أنك تمنعه أو تضربه أو كذا، ما تستطيع، أنت مواطن مثله، ماذا أصنع؟ بلسانه تقول يا أخي ترى هذا حرام لا يجوز. الآن عندك مواقع التواصل، عندك التويتر، عندك إلى آخره، أنكر بلسانك، أبين أن هذا حرام. قد تكون مثلا موجود منكر، أنكره بلسانك، لا بد تنكره. إن لم يستطع بلسانه خاف، المنكر موجود لكن يخاف أنه لو تكلم في هذه القضية يسجن أو يعذب أو يضرب أو أنه يبعد من البلاد، ما يستطيع أن ينكر بلسانه. في بعض الدول إذا تكلم في هذه القضية يسجنك أو أحيانا منعوك، يحقق ضرر مثلا، أحيانا تطرد من وظيفتك مثلا، ويحقق ضرر في نفسه وأبناء أو غير ذلك، ماذا تصنع؟ أنكر بقلبك. كيف أنكر بقلبي؟ أعتقد أن هذا محرم، أكره هذا الحرام. ولذلك لا تسارع أنك بعض الناس تقول لماذا لا يقولون كذا، قد يكون أنكر رجل بلسانه وقد يكون أنكر بقلبه وما يستطيع، يخاف الضرر على نفسه. نعم، هذا الحديث فيه فوائد. الأولى أن إنكار المنكر واجب على كل مسلم رآه. أنت وينك ما أنكرت الموضوع الفلاني؟ يا أخي أنا ما رأيته. الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ من رأى. يشترط إنكار المنكر، يصبح فرض عين عليك في حالة أن لا يوجد إلا أنت وأنت الذي رأيت المنكر. أما منكر ما رأيته ولا سمعت به، لماذا ما تكلمت عن القضية الفلانية؟ أنا ما علمت فيها يا أخي، أنا مو وظيفتي كطالب علم أو شيخ أني أفتح جرائد الكويت كلها وأشوف القنوات الفضائية كلها عشان أشوف ماذا حصل اليوم في الكويت عشان أنكره، هذه من وظيفتي. الله ما أمرنا أصلا بالتتبع، الله ما أمرنا بهذا، حتى لو فيه منكر أيا كان التتبع أو مثلا التجسس وغيرك، هذا ما أمرك الله به. ماذا؟ إذا رأيته، رأيت أنكره، ما رأيته ما أنكره، واضح؟ إذا رأيت أنكره ما رأيته، أنا أخي ما أنكرته لأني ما رأيته، لو رأيته كان تكلمت. الفائدة الثانية، لا بد قبل إنكار المنكر أن يعلم أنه منكر. ما يجيك إنسان يقولك والله يا أخي أنت اليوم سجدت على يديك، لماذا لم تسجد على ركبتيك؟ من قالك أن هذا منكر؟ هذه مسألة اجتهادية بين العلماء، ما لك حق في إنكارها. لا إنكار في مسألة الاجتهاد، مسألة الاجتهاد التي لا نص فيها، إنما هي مثار، هي عند العلماء يجتهدون فيها. أما القضايا الخلافية، عالم خالف النص، نص هنا، هذه فيها إنكار، أقول لك ما يجوز هذا الفعل. تقول والله في شيخ أفتى فيها، أقول لك ما يجوز، حتى لو أفتى فيها فلان على العين والرأس عالم، لكن هذه القضية فيها نص شرعي، هو قد يكون ما علم هذا النص، هو رأى كذا أو كذا، هذه تنكر فيها. لابد أولا أن تعلم. يقول سفيان بن عيينة وغيره في إنكار المنكر، يقول ثلاث شروط: العلم والحلم والصبر. العلم قبل الأمر بالمعروف أن يعلم منكر، تعلم أن هذا منكر وتعرف أن هذا معروف فتنكر وتأمر. الثانية الحلم، عند إنكارك للمنكر لا تشتم، تطعن، تسب، أحيانا يمكن يكفره وغير ذلك، هذا ليست غير دينية، لابد من الحلم. يا أخي بارك الله فيك، هذا ما يجوز، الرسول عليه الصلاة والسلام قال كذا وكذا، ونحو هذه العبارات. أحيانا يا أخوان والله كلمة واحدة تقولها لصاحب منكر يترك هذا المنكر. أنا شخصيا حصلت معي كثيرا، أنكرت على بعض الناس أشياء وجزاك الله خير وكذا، أحيانا مثلا تشوف لك شباب يعاكسون في السوق، أمسكه بس ترضى لأختك؟ لا ما أرضى. طيب كيف تتبع نساء الناس؟ عجوز يا أخي. والله واحد مثلا قلت له بيت شعر، بس بيت شعر، قال جزاك الله خير وراح. قلت من شق ستر الناس شقه وستاره، بس ما نضحك بالثرمان يضحك بالأسن، قال جزاك الله خير وراح، طلع والله من السوق كله. هو فهم المراد ما هو، إذا أنت اعتديت على أعراض الناس وتتبعت عوراتهم، الله يبلاك من يتتبع عورتك من نسائك، كما لا ترضى على نسائك لا ترضى على نساء الناس، وانتهى الأمر. أحيانا كلمة لطيفة فقط، واحد أعطيته أيام الأشرطة في السيارة أعطيته شريط وجزاك الله خير، إحنا واقفين عند الإشارة، فنزلت من سيارتي وقلت له جزاك الله، كان مشغل أغاني إلى أقصى شيء، جزاك الله خير، بيض الله وجهك، والله أخواني مطاوعة، أنا أستغفر الله مما فعلت، وشغل الشريط. يعني أحيانا لطف فقط، مطلوب منك لطف وكلمة طيبة تؤثر فيها على نفوس الناس، ما يحتاج يعني تبي تقول أصلي، تقول صلي يا كذا يا كذا. من لطائف القصص قصة حدثني فيها شيخنا الشيخ صالح وزان حفظه الله، يقول مر واحد أول أيام الناس بدوا، وهذا جاي على الماء ويغني، وهذا مرة سمعه يغني مسكه وضربه على طول، ما فيه تغني وضربه وراح. خذ له ساعة ساعتين، ندم، قال أنا ليش ضربته يا أخي، لا قلت له كلمة طيبة ولا لطفت الرجل وضربت الرجل على طول يا أخي. رجع غير شكله ورجع، غير شكله يعني عمامته ولبسه وهذا، بحيث أنه ما يعرفه الرجل، فأسلم عليه، قال له يا أخي أنت كنت تغني مريت فيك إيه والله، قال ما يجوز، قال جزاك الله خير يا أخي، حليلك أنت ولا هذا اللي فيه، وسبه مر علي قبل شوي ضربني، هو ما يدري أن هذا هو اللي يضربه. زين، أحيانا من اللطف هو الذي يزيل المنكر، ما هو مطلوب منك السب والشتم، مطلوب منك كلمة طيبة. أحيانا حتى أهل بدع ترد عليهم ما يحتاج تشتمه، الأحمق الغبي الفاجر كذا كذا، أحيانا نرد عليه يغني يغني. الفائدة الرابعة، الثالثة قلنا تغيير المنكر باليد لمن لديه قدرة، ليس لكل أحد من الناس. الفائدة الرابعة، إذا لم يستطع باليد انتقل إلى اللسان. الفائدة الخامسة، إذا لم يستطع باللسان انتقل إلى القلب. الفائدة السادسة، أن الإيمان عمل جوارح، ولسان وقلب. احفظوا هذا الحديث، هذا الحديث يدل على أن أركان الإيمان ثلاثة: لسان، يد، عمل، ولسان وجوارح. الدليل قال عليه الصلاة والسلام: بيده، بلسانه، بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن الإيمان أعمال جوارح وقلب ولسان. هذا الحديث يرد على المرجئة، من فوائد هذا الحديث الرد على المرجئة، ومن فوائد هذا الحديث الرد على الخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة يرون مثلا منكرات ولي الأمر ينصح، إذا ما ترك المنكر يقاتل، انتهى الأمر، يخرجون عليه يقاتلونه، وهذا مذهب الخوارج والمعتزلة. أهل السنة لا، يرون ينكر عليه تنكر عليه تبين أن هذا حرام، إن لم يستجب واستمر في الحرام ماذا تصنع؟ تدعو له، لا تخرج عليه، لا تنكر عليه بيدك، تنكر عليه بلسانك، إن لم تستطع فبقلبك. ما استطعت، خفت عليه، خفت من على نفسك أنه يظلمك يأخذك يقبطك في السجن، فقط لقولك أنكر بقلبك ولا شيء عليك. نعم. الفائدة الأخيرة أن مناط الترتيب في هذه الأمور الثلاثة ما هو؟ الاستطاعة. إن لم تستطع فلا شيء عليك، يبقى المرتبة الأخيرة التي هي الإنكار بالقلب. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تفضل.